ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده ومن عبده وبنعمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعية، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرة، وعن المنكر ناهية. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن، ومع الفقرة الأولى، فقرة أعرف نبيك صلى الله عليه وسلم. آن الأوان لأن نتحدث عن الأحداث التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي قامت بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، منذ شهر الله المحرم، منذ ذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في شهر المحرم الماضي. نحن نتكلم عن هجرة النبي وماذا حدث بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قام بثلاثة أسس. أول تلك الأسس أنه صلوات ربي وسلامه عليه بنى المسجد النبوي، وهنا يمكن أهمية غاية كبرى، ألا وهي بناء المسجد النبوي. كتير من الشباب دلوقتي فاكر أن المسجد ما هو إلا مكان مجرد فيه يسمع كلمتين ويخرج من المسجد وكأنه لم يسمع شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم المسجد كان بالنسبة له مكان يخرج منه القادة، يخرج منه الجيل، يخرج منه العلماء الربانيون، يخرج منه المجاهدون، كانت تخرج منه الغزوات. كتير من الناس دلوقتي أهملوا قيمة المساجد. كتير من الناس دلوقتي بالنسبة للمساجد لهم كالأسواق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلي بالك، النبي حظ من هذا الصنف. قال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصحيح: سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا، إمامهم الدنيا، يعني قاعدين مش بيشكروا ربنا سبحانه وتعالى، ولا بيسبحوا ربنا سبحانه وتعالى، ولا بيقولوا أذكار، ولا أي شيء. إمامهم الدنيا، يتحدثون عن أمور الدنيا، لا تجالسوهم، فإنه ليس لله فيهم حاجة. شوف النبي بيحذرنا منهم، وكأنه صلوات ربي وسلامه عليه يعيش بيننا في واقعنا المرير الأليم. بأول أساس أسس النبي صلى الله عليه وسلم وأرساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء المسجد النبوي. ثاني أساس أرساه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وتكلمنا عن هذا الأساس. ثالث أساس أرساه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة هو العهود والمواثيق التي أخذها على اليهود. ولكن طالما ولا يخفى على الكثير منا أن اليهود ما من شرط وما من عهد عهدوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما من ساق أخذه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، إلا وخالفوا العهد ونقضوا العهود. هذه هي طبيعتهم وهذه هي سجيتهم. قال سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. محتاجين نقف النهاردة عن مكائد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بداية قلنا النبي أول ما هاجر من مكة المدينة في ثلاث أسس أرساه من النبي صلى الله عليه وسلم: بناء المسجد، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، العهود والمواثيق التي أخذها على اليهود، ونقض اليهود كل العهود والمواثيق مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه صلوات ربي وسلامه عليه لم ينقض عهدا قط ولم يخالف وعدا قط مع اليهود. ولكن هذه طبيعتهم وسجيتهم في كل زمان ومكان. خلي بالك، ناس كتير فاكرين هم مثلا عمرهم ما يخالفوا ولا ينقضوا العهد. حتى في زماننا إذا كان اليهود نقضوا العهد مع الرسل ومع الأنبياء ومع رب الأرض والسماء، أفلا ينقض اليهود مع المسلمين في هذا الزمان؟ فنقض اليهود العهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم مكائد، وأخذوا يحرجون النبي صلى الله عليه وسلم ويوجهون له أسئلة بغاية الإحراج. من بين الأسئلة التي وجهت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأرجو منك أن تنتبه معي في هذا الحديث. قال سيدنا عبد الله بن مسعود: كنت يوما ما أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرس للأنصار، وفجأة مجموعة من اليهود مروا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ على عسيب، عسيب دي وجريدة النخل، فاتكأ صلوات ربي وسلامه عليه. فقال عبد الله بن مسعود: فإذ بأحد اليهود أو ببعض اليهود يقول بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. هم عاوزين يحرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم عارفين ان هو رسول الله. خلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة، وهم عارفين صفة النبي صلى الله عليه وسلم وعارفين أن النبي آخر الزمان وعارفين أنه خاتم الأنبياء كما ورد في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. فشوف بقى صفة النبي في التوراة إيه: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبله الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة. دي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. فاليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، قال سألوه عن الروح، فقال بعضهم لبعض لا تسألوه، لا يسمعكم ما تكرهون، انتوا عارفين ان هو خاتم الانبياء، انتوا عارفين ان هو نبي اخر الزمان، عارفين ان هو حيسمعكم ما تكرهون. فقال له يا محمد، وفي رواية يا ابا القاسم، ما الروح؟ فاتكأ النبي صلى الله عليه وسلم على العتيب وظل يتكئ على العتيب اي على جريدة النخل. فقال عبد الله بن مسعود فعلمت انه يوحى اليه فتأخرت، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقالوا أجل والله نجد هذا في كتابنا. فقال بعضهم لبعض أولم نكن لكم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. محتاجين درس مستفاد نخرج من هذا الحديث أو سبب نزول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم العلم إلا قليلا. أي حق لا ينبغي لأي أحد ويستحيل لأي أحد كائنا من كان أن يعرف الحق أو أن يعرف طريق الحق إلا من خلال الرسل والأنبياء. على سبيل المثال القرآن والسنة، انت تقدر تفهم القرآن من غير السنة؟ على سبيل المثال لو قلت لك قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، يلا اقفل كل كتب التفسير، اقفل كل كتب السنة، ما تلجأش لأي كتاب، وأقيموا الصلاة، يلا صلي، وريني هتصلي ازاي؟ هتقول لي ما عرفش القرآن قال وأقيموا الصلاة. طيب مين اللي علمك الصلاة؟ مين اللي علمنا كيفية الصلاة؟ مين اللي علمنا شروط صحة الصلاة؟ مين اللي علمنا مبطلات الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى السنة مفسرة للقرآن. أيضا كذلك الحج، من الذي علمك الوقوف بعرفة؟ من الذي علمك أن تقف في اليوم التاسع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. فالحق لا يدرك إلا من خلال الرسل والأنبياء. شوف من أعقل واحد على وجه الأرض؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل عرف النبي صلى الله عليه وسلم الحق من تلقاء نفسه؟ لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم الحق إلا من خلال الوحي. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فعمر مهما عملت عقلك أو شغلت عقلك أو استغلت عقلك في معرفة الحق لن تصل لمعرفة الحق ولن تصل لإدراك الحق إلا من خلال الرسل والأنبياء. اليهود كانوا دائما من المكائد التي كان يكيدونها للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، كانوا دائما يبذرون بذور الشقاق والخلاف بين المهاجرين والأنصار وبين الأوس والخزرج. في يوم من الأيام كان اليهود سبب في خلاف بين الأوس والخزرج إلى أن وصل الخلاف، قال الأوس يا للأوس، وقال الخزرج يا للخزرج، وقال المهاجرون يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار، ورفعوا السلاح وكادت أن تقوم معركة هائلة عظيمة بين الفريقين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فقال الله الله أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. خلي بالك بقى، محتاجين نقف مع تلك الكلمات العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود كانوا سبب في شقاق وخلاف بين المهاجرين والأنصار وبين الأوس والخزرج إلى أن رفعوا السلاح، رفع الفريقان السلاح، فقال النبي أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. كتير من الناس يقول لك أنا سلفي، أنا تبع حزب فلان، أنا تبع جماعة فلان. أبي دعوة الجاهلية وقرآن ربنا بيننا، أبي دعوة الجاهلية وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بيننا، أبي دعوة الجاهلية ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. واحد يقول لي هو النبي موجود معنا دلوقتي؟ النبي مات صلوات ربي وسلامه عليه، قال له ربه إنك ميت وإنهم ميتون. أقول لك أولم يقل الله عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله. طب النبي موجود بينا إزاي؟ بسنته، بهديه، باتباعه صلوات ربي وسلامه عليه. لا ينفعش دلوقتي تكون في فرقة بين أبناء الأمة الواحدة وتكون في عصبية منتنة كالتي نراها في زماننا. كل واحد يقول لك أنا تبع الشيخ فلاني، ويتعصب للشيخ ويتعصب لجماعة معينة أو لحزب فلاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك شيخنا ابن القيم رحمه الله كان دايما يقول إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين من قبل. إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين من قبل. لذلك أخي الحبيب حتى لو تأملت، يعني لما نسل مقام وخرج على المهاجرين والأنصار وخرج على الأوس والخزرج، هل اعترض النبي صلى الله عليه وسلم على مسمى المهاجرين؟ يعني لما احنا طبعا عرفنا النبي آخى بين المهاجرين والأنصار، هل في موقف أو حديث سمعت فيه النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على اسم المهاجرين أو اعترض على مسمى الأنصار أو اعترض على اسم أهل الصفة أو اعترض على اسم أهل بيعة الرضوان؟ طب واحد يقول لي طيب إني النبي ما اعترضش على الأسماء دي، طيب ليه دلوقتي احنا بنعترض ونقول ما ينفعش واحد يقول انا اتحزب لحزب فلاني او لجماعه فلانيه او لشيخ معين او لجماعه معينه؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما اعترضش على المسميات دي؟ اقول لك نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض الا يوم ان رفعت تلك المسميات، والا يوم ان كانت تلك المسميات سبب في فتنه تقوم بين المسلمين وبين ابناء الامه الواحده. لما تصبح المسميات سبب للفتنه وسبب للحرب وسبب للمعركة بين المسلمين، هنا يعترض النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوى الجاهلية وقرآن ربنا بيننا، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. لذلك أخي الحبيب لو تأملت الأمراض اللي بتواجهها الأمة دلوقتي من ضعف وهوان، هتلاقي الأمراض اللي انتشرت بين المسلمين دلوقتي سببها أمرين: أول تلك الأمور الجهل، ثاني تلك الأمور الهوان. يعني سبب الخلاف والشقاق دلوقتي اللي احنا شايفينه في كل العالم، العالم العربي وعلى مستوى العالم الإسلامي، الخلاف بين أبناء الأمة الواحدة، لا تكاد توجد دولة أو بلد عربي إسلامي إلا وتجد فيه الخلاف والشقاق. خلي بالك سبب هذا الخلاف وسبب هذا الشقاق أمران لا ثالث لهما: الجهل والهوان. فوالله ما هن على خلق الله إلا بسبب الذنوب والمعاصي، وما أصابنا الهوان إلا بسبب الذنوب والمعاصي. والنبي أخبر عن هذا الزمان منذ 1400 عام، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. شوف النبي بيحكي وكأنه قاعد معانا دلوقتي وبيوصف حال الأمة وبيوصف حال العالم العربي الإسلامي: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، أي كما تتداعى الحيوانات والطيور إلى موائد طعامها وشرابها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ يعني إحنا قليلين؟ دي إحنا كتير قوي. الصحابة مستغربين، دي إحنا معنا قوة ومعنا ربنا سبحانه وتعالى وإحنا كتير قوي يا رسول الله. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غساء كغساء السيل، ولا يوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. يعني دول حيجي عليكم زمان الله عز وجل سينزع المهابة من قلوب عدوكم. الأعداء ما بقاش يخافوا منكم، العدو ما بقاش يخافوا من المسلمين. ولا يوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إياكم والاختلاف، إياكم والفرقة. أبي دعوى الجاهلية وقرآن ربنا بيننا، أبي دعوى الجاهلية وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بيننا. واحد يسأل ويقول: طيب مش في مقولة بتقول اختلاف أمتي رحمة؟ أقول له: هذا ليس بحديث، هذا لا أصل له، مفيش حاجة اسمها اختلاف أمتي رحمة. تقول لي: طيب ما ربنا بيقول سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هنا بقى خلي بالك الخلاف أنواع، في خلاف في أصول الملة وفي خلاف في الاعتقاد، خلاف في الفروع، خلاف في أصول الملة اللي هو الاعتقاد، وفي خلاف في الفروع اللي هي في الأحكام. خلاف في أصول الملة في الاعتقاد في العقيدة، هذا خلاص الله عز وجل غاضب على هؤلاء وسيعذب هؤلاء وسيخلدون في الجنة. لما واحد يختلف معك في العقيدة اللي هو مشرك لا يؤمن بالله عز وجل، خلاص ده خلاف يعني مفروغ منه، أصحاب أو المشركون الذين يعبدون ويتخذون آلهة من دون الله عز وجل مخلدون في جهنم. أما الخلاف المقصود في الآية هو الاختلاف في الفروع، الاختلاف في الأحكام. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول إن الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن تنضبط، أو أكثر من أن ينضبط، أي الاختلاف في مسائل الأحكام. لما أنا وإنت نختلف في موضوع معين، وليكن على سبيل المثال لو أنت في الصلاة بعد القيام من الركوع، في أهل العلم، بعض من أهل العلم قال لك ترسل يديك، يعني تضع يديك بجانبك، وفي بعض أهل العلم تضع يدك اليمنى على اليسرى كما تفعل في بداية الصلاة. طيب هذا خلاف. على سبيل المثال في صلاة الجنازة، لما تصلي على الجنازة مثلا، في بعض أهل العلم قال لك ترفع يديك عند كل تكبيرة، وفي بعض من أهل العلم قال لا ترفع يديك عند التكبيرة الأولى فقط. هذا خلاف بين أهل العلم، أو ده ما ينفعش يكون الخلاف ده سبب للفرقة وسبب للضعف والهوان بين أبناء الأمة الوحيدة وسبب للتعصب والتشرذم بين أبناء المسلمين. ما ينفعش أنا وأنت نختلف في مسألة معينة أو في حكم فقه معين أو مسألة من مسائل الأحكام ونفقد المودة والمحبة بيننا. عاوزين نتعلم فقه الخلاف. اختلفت معايا في أمر ما، أمر دنيوي، أمر سياسي، نختلف ولكن بكل أدب، بكل حكمة، بكل رحمة، ولا ننسى أدب الخلاف. أختلف أنا وأنت، أنت تعرض دليلك وأنا أعرض دليلي، أنت تعرض وجهة نظرك وأنا أعرض وجهة نظري، وفي النهاية ننصرف، وكل من هنا وكل من يعني كل واحد فينا يضمر بداخله كل مودة وكل حب وكل رحمة تجاه أخيه المسلم. ما ينفعش أسيبك وانت شايل من جواك مني، أو مثلا بتحمل في قلبك شحناء وبغضاء مني. اختلف بكل أدب، اختلف بكل رحمة، اختلف بكل تواضع، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هذه هي مكائد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي النهاية نقول أبي دعوة الجاهلية وقرآن ربنا بيننا، أبي دعوة الجاهلية وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بيننا، كفانا فرقة، كفانا تشرذم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. أحبة الكرام، تعالوا بنا ننتقل إلى الفقرة الثانية، الفقرة الشبابية، فقرة تحت عنوان الشباب قوة بين ضعفين، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعدنا عليكم بعد الفاصل مع الفقرة الثانية، الفقرة الشبابية الحوارية تحت عنوان الشباب قوة بين ضعفين. في الفقرة الأولى لما تكلمت، ويمكن أكتر درس مستفاد استفدناه النهاردة من الفقرة، تعرف نبيك عدم التعصب وترك العصبية المنتنة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. لو كل شاب فينا ولو كل مسلم تأمل حال الشباب دلوقتي، أو ممكن تقول حال أغلب المسلمين على اختلاف أعمارهم، وشفت أكتر حاجة فيها تعصب وفيها مثلا فرقة وممكن تؤدي للاختلاف بين الشباب، أكتر حاجة هي الرياضة وخاصة كرة القدم. كتير من الشباب دلوقتي بيختلفوا، بيتخانقوا، ممكن كل واحد يشتم التاني بسبب التعصب لفريق معين. طيب هو الإسلام أتى ليحرم الرياضة، أو هل أتى الإسلام من أجل أن يحرم كل رياضة من شأنها أن تقوي المسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنفال وأعدوا لهم ما استطعتم ومن قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. الإسلام لم يأتي من أجل تحريم الرياضة، الإسلام أتى وشرع الرياضة ولكن بضوابط وبآداب هنتكلم عنها النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى، مع اثنين من أهل التخصص، اثنين من الشباب أحضرناهم معنا، هم من أهل التخصص. يعني دايما نقول أعطي التخصص لأهلي، فالنهاردة معنا اثنين من الشباب من كلية التربية الرياضية، هنتكلم معهم عن الرياضة في الإسلام والرياضة في ميزان الشرع، وما هي أداب وممارسة الرياضة، وعدم التعصب ونبذ العصبية المنتنة الجاهلية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يسعدني ويشرفني أن يكون معي أخي الحبيب محمد أشرف جمعة. أنا سامي شيخ محمد، حياكم الله وإياكم، أسأل لك التوفيق والسداد، إخلاص القبول. شيخ محمد فضل الله في الفرقة الثالثة كلية التربية الرياضية جامعة الأزهر. أيضا أرحب بأخي الحبيب محمود أحمد السقران. أنا سامي شيخ محمود،
بحضرتك،
مرحبا بك. الشيخ محمود أيضا بفضل الله في الفرقة الثالثة كلية التربية الرياضية جامعة الأزهر. أسأل لكم التوفيق والسداد والإخلاص والقبول. النهاردة بنتكلم عن الشباب قوة بين ضعفين. نقصد الشباب قوة بين ضعفين، بين ضعف الطفولة وبين ضعف الشيخوخة. قوة لابد إدراكها، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأكثر مرحلة عمرية يتمتع فيها المرء مثلا بصحته أو بيكون عنده وقت فراغ هي مرحلة الشباب. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من بين تلك الأربع عن شبابه فيما أبلاه. نبدا مع حبيبنا الغالي محمد أشرف محمد. يعني الرياضة في ميزان الشرع، هل الإسلام أتى من أجل تحريم الرياضة بالكلية؟
والله لو بدأنا نتكلم في الموضوع ده، أولا ممكن نقدر نذكر أن الإسلام ما جاش عشان يحرم الرياضة، لأن في أصل الرياضة هي تقوية للإسلام أو تقوية لبنية الإسلام، لأن الشباب أصلا عبارة عن المجتمع كله. فالمجتمع كله لو كان قوي إذا المجتمع قوي، ولو كان المجتمع ضعيف هبط المجتمع وفشل البنية كلها.
تمام.
فنقدر نقول ان الاسلام بيتكون من الشباب.
تمام.
الشباب من غير رياضة ما نقدرش نحكم عليهم بانهم اقوياء خالص، ولكن تلك الرياضة او ممارسة الرياضة نقدر نقول تندرج لشروط او لقيود او لضوابط حسنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام. من هذه القيود ان احنا لما نيجي نختار رياضة نمارسها، في رياضات حرمها النبي عليه الصلاة والسلام ورياضات نهى عن ممارستها النبي عليه الصلاة والسلام. الرياضات اللي بتبتز العنف وتثير الشغب وسط الشباب او وسط المجتمع كله. مثلا نقدر نقول ان الرياضة من ادابها ما اقدرش امارس رياضة في وقت محرم، من الوقت المحرمة ان هي تلهينا عن ذكر الله.
تمام. ما يكون في مثلا مشكلة في فتنة، مثلا الامة بتمر مثلا مشاكل، ما ينفعش ان نهتم بجانب الرياضة وننسى مشاكل الامة.
هكذا زي في العصر اللي احنا عايشينه دلوقتي، كل الرياضة بقت ازمة كبيرة. سيبنا الجانب الايجابي بتاعها واهتمينا بالجانب السلبي. ومن الجوانب السلبية للرياضة طبعا التعصب، والتعصب للرأي، والتعصب لفريق، التعصب للاعب، التعصب لأي حاجة مش كويسة. كما ان برضو الحاجة اللي مش كويسة في الرياضة دلوقتي من اثار السلبية اللي شايفينها باينة قوي، المغالاة في الرياضة. كتير مننا بيمارس الرياضة مش من اجل الرياضة. كتير مننا بيمارس الرياضة من اجل دوافع نفسية بينه وبين اصحابه، هو مش عاوز يكون قوي او مش عاوز يخدم المجتمع،
او من اجل مثلا زي ما بيقولوا عنده وقت فراغ، او مثلا عاوز يقضي وقت فراغ.
هي تبقى كويسه جدا لو مارسناها في وقت الفراغ، لان الرياضه انسب طريقه ممكن نمارس فيها وقت الفراغ.
طيب لو احنا مثلا قلنا اننا تكلمنا عن وقت الفراغ، احنا ممكن نقول ان وقت الفراغ ده سلاح ذو حدين.
فعلا نقدر نقول ان وقت الفراغ هو سلاح ذو حدين، من الناحيه الايجابيه ومن الناحيه السلبيه. الناحيه الايجابيه ان هو قادر على بناء انسان كامل من جميع النواحي والجوانب. ده لو استخدمناه في ان احنا ننمي الجانب البدني للانسان، او الجانب الثقافي، الجانب الاجتماعي، ما اهتمش بجانب واسيب الجانب الاخر.
احسنت، ربنا يبارك. طيب يا شيخ محمود، ربنا يبارك لك. يعني اتكلم، يمكن محمد اتكلم عن اداب وممارسه الرياضه والرياضه في ميزان الشرع. طيب لو احنا قلنا مثلا ان الاسلام اتى وشرع يعني ضوابط للرياضه، وخاصه الرياضه الحديثه، يعني كتير من الشباب مثلا فاكر ان الرياضه بنتكلم عنها اللي هي العدو اللي كانت على ايام وعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن دي اللي شرحها النبي صلى الله عليه وسلم، العدو مثلا والسباق كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان اتى ببني العباس فقال: من سبق فله كذا وكذا، اله جائزه. فالكل تسابق على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يعني التف حول النبي صلى الله عليه وسلم وقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الايام ايضا تسابق النبي مع السيده عائشه، في مره هو سبقها وفي مره ثانيه، او في مره الاولى هي سبقته في المره الثانيه هو سبقها صلوات ربي وسلامه عليه. في رياضات كثيره، الرمايه، ركوب الخيل، السباحه، ولكن عاوزين نتكلم عن الرياضات الحديثه. هل نهى الاسلام عن الرياضات الحديثه التي نراها في زماننا والتي لم تكن على عهد النبي والصحابه والتابعين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلاة وسلام دائمين متلازمين يدوران مع دوران الزمان حتى نلقاه على الحوض المورود. أما بعد، نحن شايفينه دلوقتي، يعني مثلا زي كرة القدم، ده رياضة ما كانتش على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه المنع اللي هي تكون مثلا ممنوعة، بدل ما فيهاش عنف، بدل ما بتحسش على حاجه، على الشغب بتحس الشغب والاشياء دي كلها. يعني الرياضه الى حد ما كويسه وبتبني الفرد بناء قوي ان شاء الله.
طب انت شايف مثلا يعني كرة القدم دلوقتي في تعصب لفريق معين، للاعب معين، ايه الدوافع اللي ادت لممارسه الرياضه او لممارسه التعصب الموجود الحالي؟
الدوافع اللي ادت لممارسه التعصب،
ممارسه الرياضه او ممارسه التعصب.
انا احكي موقف حصل قدامي لاصحابي، اثنين اصحابي.
تمام.
واحد كان بيشجع فريق والتاني بيشجع فريق تاني برضه.
تمام.
فبعد الماتش ما انتهى والله الكلام ده قدامي. واحد ضرب واحد بالقلم، الاثنين اصحاب جدا، وحصل بينهم خلاف وتعاركوا وعوروا بعض، وكل ده سببه ايه؟
التعصب.
التعصب. فان شاء الله الكورة او اي رياضة تانية غير الكورة بدون تعصب هتكون كويسة وما فيهاش اي ضرر للاسلام ولا الشاب، غير كده انها بتفيد الشاب في وقت فراغه لبناء جسمه، لان الاسلام عايز في الآية بتقول وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل.
ونسبة تلك الآية محتاجين يمكن نسمعها بصوت حبيبنا الغالي الشيخ محمود محمد أشرف، لو نسمع تلك الآية فقط بإذن الله تبارك وتعالى بصوته الندي الشجي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم.
صدق الله العظيم.
وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، يعني أظن يمكن الرياضة في غاية الأهمية من أجل الممارسة أو مثلا من أجل الجهاد أو من أجل جهاد الأعداء، بس في يمكن جزئية برضه حابب أضيفها للشباب، ان حتى التكاليف الشرعيه هي رياضه، يعني مثلا الصلاه هذه اليست برياضه؟ طبعا بلا شك تكليف وفرض وامر من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن في ذات الوقت رياضه، فضلا عن الجهاد ايضا يمكن اساسه الرياضه.
احنا لو اتكلمنا في النقطه دي هنلاقي ان الرسول عليه الصلاه والسلام في ايامهم زمان تختلف عن ايامنا كتير. هنلاقي ان دلوقتي الحروب بقت سهله او الغزو بقى سهل جدا بادوات الكترونيه او حرب الكترونيه. دلوقتي زمان الرسول عليه الصلاه والسلام كانت محتاجة البنية قوية، محتاجة الإنسان أو أفراد أقوياء يقدرون على حمل السلاح ويقدرون على ركوب الخيل. كتير مننا دلوقتي لو جينا نوقف شباب نسبة عشوائية نقول له تعرف تركب خيل؟ مش هيعرف يركب خيل، أو هيقع لو ركب الخيل. يقدر يمسك سيف ويحارب بيه؟ مش هيقدر يمسك سيف ويحارب بيه برضه. فهكذا الرياضة جاءت لتقوم الفرد.
أظن من الرياضات اللي شرعت عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم الرياضة ويمكن موجودة في زماننا الحالي رياضة السباحة. ممكن أتذكر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وممكن عاوز أذكر الحديث ده لكثير من الشباب عشان يعرفوا برضه أهمية السباحة. قال صلوات ربي وسلامه عليه: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الفرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعلم السباحة. فيمكن الحديث ده بيحث في النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم رياضة السباحة. طيب لو قلنا برضو ان يعني من دوافع ممارسة الرياضة كما قلنا اللي هو الوقت الفراغ، طيب ولنفترض لو في وقت زي الوقت اللي احنا عايشين فيه الواقع المالي في فتنة او في امر شيء، هل معنى كده ان الشباب يتركوا الرياضة بالكلية؟ يعني مثلا على رياضة كرة القدم يتركوا الرياضة بالكلية؟
احنا نقدر نقول ان احنا الرياضة ما هي الا من عدة جوانب، ممكن نبصلها من عدة جوانب. الجانب الأول، في واحد بيمارس الرياضة من أجل التقوية البدنية أو من أجل الترويح، يعني نقدر نقول إنه بيذاكر، بيقضي وقت مذاكرته في الجامعة ووقت دروس ووقت قراءة كتب، نقدر نقول إن هي بتنمي الجانب بقى الترويح عنده، يعني هو بيمارسها من أجل الخروج من جو المذاكرة أو من أي جو الشغل اللي هو بيشتغل فيه كده. والجانب الثاني نقدر نقول إن الرياضة منافسة، ومنافسة شريفة، ده لو اندرجت تحت السياق الإيجابي ليها. المنافسة الشريفة ان انا انمي نفسي علشان اوصل لهدف، ونقدر نقول ان الرياضة بترفع بلاد وبتنزل ببلاد. يعني دلوقتي لو انا مثلا مثلت مصر في اي لعبة من الالعاب الرياضية هقدر ارفع اسم بلدي في العالم كله.
طب انتوا كتربية رياضية، يعني شيخ محمود لو تكلمنا كتربية رياضية، واكيد اظن بتنزلوا تدريب في بعض المدارس وكلام جزء في الفرقة الثالثة بتنزلوا تدريب في بعض المدارس، يعني شايف شيخ محمود الشباب والاطفال تجاههم ناحيه الرياضه ايه رايهم؟ مثلا في اهتمام دلوقتي ولا اقل اهتمام؟
بالنسبه اللي هي مدارس اطفال بنلاقي الاطفال كلها اتجاهها لكره القدم. اغلب الاطفال اتجاه لكره القدم، ما فيش حد يفكر في السباحه.
اظن بتبقى اهم حصه عند الاطفال
اللي هي حصه يعني. التربيه الرياضيه ما فيش حد يفكر في السباحه، في الكلام اللي قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه: علموا اولادكم سباحتها ورمايه وركوب الخيل. ما فيش حد يفكر في ده. كل الهم الطفل اللي هو يبقى لاعب كره ومشهور، لان الكره دلوقتي هي اللي واخده اتساع واخده صيت اكتر في الالعاب في العالم كله يعني.
احسنت. اضافه للنقطه اللي بنتكلم فيها دلوقتي، حصل معايا موقف في المدرسه، موقف كان غريب في حد ذاته. ان انا كنت رايح المدرسه بترنج الاهلي، مفروض عليه شعار الاهلي. فجي ولد صغير بيسالني في رابعه ابتدائي، بيسالني بيقول لي يا مستر ممكن اسالك سؤال محرج؟ قلت له اتفضل يا حبيبي. فقال لي وحضرتك مستر المفروض تكون زملكاوي، انت ليه اهلاوي؟ هو اي مستر المفروض يكون زملكاوي؟ فقلت له والله لا، وفهمته ان الاهلي والزمالك اخوات وممكن بعد الماتش يقعدوا مع بعض ويلعبوا مع بعض.
حتى التعصب نشا حتى من الجيل الصغير اللي هو جيل الاطفال.
ففهمته ان الاهلي والزمالك ما هي الا فريقين مسميين، اما الاشخاص فهم بيقعدوا مع بعض ويلعبوا مع بعض ويهزروا مع بعض.
صحيح، احسنت ربنا فيك. طب احنا معانا برضو يمكن رسالات لبعض من الاصدقاء الصفحه على الفيسبوك، بعض الشباب على الفيسبوك عاوزين نعرض رايهم ان شاء الله في موضوع الرياضه وموضوع الشباب بين قوه بين ضعفين. لو عايز معتز يرد لنا اول حاجه مع احمد اسامه بيقول الشباب هم مصدر انطلاقه القائمه وبناء الحضارات وصناعه الامل وعليكم الاوطان. تمام. المنشور التالي اغسطس التالي احد الشباب بيقول بعد تجارب بص مش واضح، بص مش واضح لو معتز ولكن هتكون عقيدة. بعد عدة تجارب لقضاء وقت فراغ ثم أجد لم أجد أفضل من الرياضة، ولكن هتكون مفيدة أكتر لو تخلصنا لو مارسناها بالشكل اللي وصلنا به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه بإيدنا. طيب تمام، نشوف البوست التالي. محمد احمد ناصر بيقول الشباب فئه عمريه تقع بين فئتين عمريتين، ودي يمكن نتكلم فيه. الشباب قوه بين ضعفين، بين ضعف الطفوله وضعف الشيخوخه وضعف العجز والكبر، والوسط بينهما هي مرحله قوه الشباب فلا بد من استغلالها. بص التالي ده يمكن المنشورات كانت معانا لبعض الشباب عن موضوع الشباب قوه بين ضعفين ده رايهم. طيب بفضل الله الشيخ محمود احمد السكران والشيخ محمد اشرف ايضا من الشعراء ومن اصحاب الاصوات الناديه، يعني بجانب يعني ممارستهم للرياضه، الرياضه اللي تحث عليها الاسلام بالضوابط التي بينها الاسلام، ايضا شعراء. عاوز اسمع قبل ما اتكلم مع الشيخ محمود عن حدك مع الشعر، اسمع منك قصيده باذن الله تبارك وتعالى.
قصيده اول حاجه بعنوان بص يا مصر.
بص يا مصر.
بص يا مصر، انا مش هتكلم عنك ياما وارغي واقول، وانا بتكلم عنك برضه ببقى في وعي ومش مسطول، عايش فيكي وراضي بحالي وبفطر دايما طبق الفول، شارب فيكي المر بحار، باعي بدق وبعمل زار، اسقع ولع ركية نار، بس كفايه عذاب وسكات هبدا اقول. ادي الشعب في قلب الشارع ماشي في حاله وعاش غلبان، صاحبي راسم لوحة وقاعد جاله فنان، اديله مرة الفرصة يا بلدي ينشر فنه في كل مكان، ولا العامل مطحن فيك وبرا الشغل في شغلة كمان، أصل ده واحدة ما هي بسيطة ومش هتقضي يعيش إنسان، وادي عجوزة في قلب الشارع مد ايديها بقالها زمان، وادي أجدعنا الكتر همومه شارب خمرة وماشي صن بينا نتمشى، شفنا شاب معاه كلية واقف على فرش غدار تسأله ليه؟ يرد بحرجة نفسي يا بلدي، نفسي يا بلدي أكون نفسي وابني الدار، نفسي العملة تجري في إيدي وامسك مرة ولو في العمر $3، نفسي أسيبك واطلع هاجر واركب مرة مع الطيار. بص يا مصر أنا بياع، بس هقولك على أنا شايفه، نص شبابك فيك عطلان والنص التاني بنام عطشان، نفسه يهاجر نفسه يسافر، نفسه يهاجر نفسه يسيبك، نفسه يسافر اي مكان، ملقاش فيكي يد قوية تحامي عليه، ملقاش حد من الوصلين يمد ايديه، شاف السرقة وشاف النهب بنين عينيه، وفجأة لقيتها مع صاحبنا ومسك ايديه، فالبياع بينادي عليها يقول لها ايه، عشت زماني بنادي عليكي، قاعد اقولك علمك وعلومك مش ليكي، هتفضلي جاي علي الامتى وانا اللي بروحي فديكي، وانا اللي في وقت ما كنت خلاص قمت بنيكي، عشت وشفتي ورد جنينك مشنك فيكي، ماتوا بنيكي اقتل نفسي عشان ارضيكي. طب قولوا يا ناس اعمل ايه؟ قالوا ذاكر علشان تكبر وهتتعين، اديني كبرت وعشت وشفت اتاري كلامك كله مزين، رد يا مصر رد علي وقولي حتى اي كلام، نفسي احس اني ضناكي وافرش على ارضك وانام، نفسي اشوفك سمع كلامنا وبتحققي مره الاحلام، عمري ما سيبك عمري ما سيبك، وعمري ما قلت ده عيبي وعيبك، وعمري ما فتش مرة في جيبك، وعمري ما قلك حتى سلام. هفضل اداوي فيك جروحك، هفضل حرسك، ايدي هتفضل ماسكه سلاحك، روحي هتفضل دايما روحك، اسمك باقي يا مصر يا غالية، اسمك على صدري وسام. هفضل رافع دايما ايدي، هفضل اقولك احلى كلام.
أنت ما شاء الله قد ونعم الكلمات ونعم الأداء ربنا في أيضا فضل ما شاء الله. شيخ محمود يعني شاعر سواء كان بالعامية أو بالفقه. يعني أنا قبل ما أتكلم عن حياتكم على الشعر برضو محمد كمان يعني فضل الله برضو هو شاعر، يعني إيه اللي خلاكم تلتحقوا بكلية التربية الرياضية؟ يعني ليه ما اخترتش مثلا قسم تاني في كلية التربية؟
والله هو بداية الكلية دي جت نصيب، يعني بعد الثانوية ومرحلة بتاعت الثانوية.
متوقع مثلا ان
لا لا طبعا كانت مرحلة مختلفة في حياتي، لان ما كنتش متوقع الكلية دي. حصل معايا دروب معين فوجهني لطريق تاني خالص. فاللي حصل ان هي بعد الاستخارة ربنا وفقني للمجال ده.
جميل، ربنا يبارك. طيب بالنسبة لحياتكم مع الشعر، يعني بدأت انت معاك شيخ محمود الشعر؟
بدأت الشعر معايا في سنة ثالثة ثانوي، في أول ثالثة ثانوي كده بدأت أكتب أغلط وأكتب عمية وفصحى، بس كنت بكتب يعني كلام عادي وكده. أول ما جيت هنا بقى الكلية وكده إن شاء الله اتعرفت على الدكتور علاء جانب وضربت تحته شوية وعرفني إزاي شعر وكده.
طبعا في مفاجأة يمكن عاوزين برضو نقول للمشاهدين إن بفضل الله شيخ محمود أحمد السكران ده يمكن هو ممثل جامعة الأزهر في مسابقة الشعر على مستوى جامعة الأزهر بفروعها على مستوى مصر. هو ممثل بفضل الله جامعة الأزهر في مسابقة الشعر، أظن كانت المسابقة دي العام الماضي.
كانت العام الماضي ان شاء الله.
نعم، وانت اظن حصلت على المركز الاول
ان شاء الله.
كان مين من بين المحكمين مثلا في المسابقه؟
كان في الدكتور علاء جانب. كان هو اللي مدربنا وبحكمه كده
اللهم بارك
الله. فضلت معاه ان شاء الله واخدته.
هتطلب لك التوفيق والاجتهاد والاخلاص والقبول. عاوزين بقى نسمع قصيده قدرها حبيبنا غالي محمد اشرف بتاليفه بكلماته، ولكن هو الفها اهداء لامي منذ فتره بعيده، ويمكن هو حابب يهديها النهارده ان شاء الله ويقولها باذن الله. تفضل يا شيخ.
تمام. فكرت كثيرا حلم أنت أم ملك يشبه إنسان، حالك ليس كحال البشر من يحمل منهم قلبان، تملك قلبا أبيض كالزهرة بين البستان، لا فيها شوك يؤلم مملوءة بكل الألوان، قلب طيب لا يعرف كذبا وخداعا، ولا حتى أي الأضغان لو وصف القلب بالجنة لكان شبيه العنوان، أنت عندي لست كأحد بل أنت كل الوجدان، لست كأحد أشعر فيه بعض الألحان، فكتابة بعض الكلمات لوصفك هذا يسمى حرمان، أنت كاللؤلؤ في البحر لا يرزقه إلا سلطان، محظوظ من يتقرب منك للجنة سبل وأنت سبيل العرفان، أدري بأني ظلمتك يوما لكن حبك أقوى من الجان، نفس يخرج من رئتيك أزكى من عطر الريحان، أتحدث عنك في شوق وأحس بأني والهان، يا ربي لا تبعدني عنها فهي عندي كل الأزمان، لا تحرمني أن أسعد قلبا عاش ليرضي الرحمن، أحسست بسماء الروح وأنها مثل البستان، ينبت فيها ما يفوح العطر وما ينبت على باب الريان، تلخيصا لمشاعر إنسان لن أرى مثلك إلا بعد زمان وزمان، إن لم نجتمع الحين ففي الجنة نلقى المنان، ليمن علينا أن نسكن بجوار العدنان، إن كان لي ما أتمنى لن أطلب غيرك في الجنة، سنرتل يوما في الجنة من بعض آيات الرحمن، وسنرزق بذوي عدل لا يظلم عنده أحد، وسنرزق من كل بنان.
ما شاء الله ونعم الكلمات ونعم الأداء. فضلا مثلا أنتم يا شباب يعني فخر للأمة وفخر لأبناء الأزهر خاصة، يعني فضل الله حافظين كتاب الله سبحانه وتعالى كامل عن ظهر القلب، فضل الله شعراء، فضل الله أيضا تمارسون الرياضة بضوابط الإسلام. عاوز أتكلم معك محمد على جزئية ممارسة الرياضة أو الضوابط العامة للترويح. مش شايف مثلا محمد دلوقتي أن من ضوابط العامة للترويح الالتزام بالأخلاق الإسلامية؟ يمكن دي جزئية اللي اتكلمنا عنها زي ما اتكلم عنها برضو محمود سعد ما قال ان لما شاف اتنين مثلا بيختلفوا كل واحد متعصب لفريق التاني شتم التاني، اين نحن من الاخلاق في تلك الايام؟
تمام حلو. بس انا دلوقتي هنلاقي في الرياضة كلها الجانب السلبي اللي سائد فيها. يعني لو انا دلوقتي اسرة واحدة ممكن اخي بيتخانق مع اخوه عشان خاطر الرياضة، وبالذات في كرة القدم زي ما قال محمود. هنلاقي ان الجوانب السلبية هي اللي سادت، الناس بعدت عن مضمون الرياضة او الجانب الايجابي للرياضة، او احنا بنمارس الرياضة ليه، وان الرياضة اصلا مش معنى الرياضة ان احنا نشجع، معنى الرياضة ان احنا نمارس، وما فيش مانع ان احنا نشجع، بس نشجع بدون عصبية، نشجع بدون اختلاف، ايه احترم رأيك وتحترم رأيي. نقدر نقول برضو ان ضوابط ممارسة الرياضة كتير، من اهم العناصر في ضوابط ممارسة الرياضة ضوابط مثلا تختص بالمكان، ان انا ما مارست الرياضة في اي مكان، وانا بمارس الرياضة ما مارستهاش في مكان يسبب ازعاج لغيري، في اماكن مخصصة لممارسة الرياضة يبقى امارس الرياضة فيها، اوقات مخصصة للرياضة ما رش يعني ما خلاش تأثر على مذاكرتي، تأثر على شغلي.
يمكن ايضا من ضمن ضوابط العامه لممارسه الرياضه او ممارسه الترويح مثلا لو اتكلمنا عنه محمود، اللي هو عدم ايقاع الاذى. برضو كتير من الناس بنشوف برضو لو في اي رياضه كتير، مثلا لو اتنين في مبارزه او مثلا في صراع، او اللي مثلا سواء كان في المصارعه او ما شابه ذلك، كنا مثلا كان دائما يكون بمبارزه ويحث الصحابه على المبارزه. لما سيدنا عمر بن الخطاب دخل على مجموعه من الاطفال يتبارزون بالحربه من الحبشه، فنهاهم عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر. وهذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على رياضه السلاح بالمبارزه. يعني ليه دايما محمود لما تشوف كتير من الشباب بيحاول يؤذي غيره حتى لو في رياضه، سواء كان في كره القدم او في غيرها، ممكن يتعمد مثلا لو في اي مثلا حتى في رياضه المبارزه يتعمد انه يؤذي صاحبه ده بهدف مثلا يقول انا كان مكنتش اقصد في الاخر هو كان يقصد. شايف ايه السبب الرئيسي لده؟
في يعني مثلا في سبب اللي هو عايز يتفضل عليه او يصيبه في الحاجه ديت، ما عادش يقدر يلعب بعد كده. يعني في كره القدم مثلا ساعات بيتعمد اللاعب انه يصيب الخصم بتاعه، خليه بيجري او يتعمد اللي هو يزيه جامد، فبطل يوقفه عن اللعب، فهو بعد كده ياخد فرصه ثانيه او يتشهر عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم مش فاكر الاسم كده، بارز هو صارع.
نعم صارع ركان.
نعم. صارع.
نعم اوكي.
فمن غير اذيه واما المصارعه اللي احنا بنشوفوها
اوكي. انا بسال ما شاء الله يعني اوتي يعني بسال قوه 100 رجل وقيل اكثر كمان
صلى الله عليه وسلم. فالاذى في الرياضه مش كويسه، وسببها اللي هو زي ما قلت لحضرتك دلوقتي لو يكون غيره بين المتنافسين.
نعم. ولو اتكلمنا في النقطه دي برضه نقدر نقول ان احنا دلوقتي اين نحن من اخلاق الرسول عليه السلام؟
صلى الله عليه وسلم.
ضاعت اخلاق النبي عليه السلام، ما بقاش فيه. يعني لو بصينا نلاقي في ناس دلوقتي مهووسه بالرياضه، مهووسه بممارسه الرياضه. فطبعا اخر حاجه ممكن اقولها في الموضوع ده، الرياضه لازم نهتم او ما نخليهاش تاثر على الجوانب الباقيه في حياتنا.
احسن ترابع فيك. لو نصيحه منك برضه محمود توجهها للشباب تقول لهم؟
العقل السليم في الجسم السليم.
صحيح. حكمه دايما بنسمعها وكتير يمكن كتير بيستهزئ بيها، بس فعلا يمكن مقوله في غايه الاهميه. العقل السليم في الجسم السليم، ويمكن افضل منها كمان قول النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. للضوابط وللرياضه ضوابط وشروط، منها اخلاص النيه لله سبحانه وتعالى، عدم ايقاع الاذى بين الفريقين، او ايضا الالتزام بالاخلاق الاسلاميه، عدم التعصب، نبذ التعصب، نبذ الفرقه، نبذ الاختلاف، نبذ الشقاق. واختم بالمقوله اللي انا بدات بيها في اول فكره، فكره اعرف نبيك، ابي دعوه الجاهليه وقران ربنا بيننا، ابي دعوه الجاهليه وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم بيننا. لاملك في نهايه هذا اللقاء ان اتقدم بخالص الشكر لاخوي الحبيبين محمد اشرف جمعه جزاكم الله خير، محمد بارك الله فيك شرفتنا ونورتنا، وكذلك الاخر حبيب محمود احمد السكران جزاكم الله خير محمود بارك الله فيك، اسال الله لكم التوفيق والسداد والاخلاص والقبول، وان يجعلكما من العلماء الربانيين واوليائه الصالحين وجنده المخلصين، انه نعم المولى ونعم النصير. والشكر موصول لجميع العاملين في قناه رحمه الفضائيه، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسوله.